إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميم وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله الخواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن الماجشون، واللفظ لابن الصباح: حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون، حدثنا محمد ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنتمني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فسكت. وهذا الإسناد انفرد الإمام مسلم به دون الإمام البخاري، ولم يروه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام مسلم، وقد أخرجه البزار في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو يعلى في مسنده وصححه ابن حبان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة عن الحسن بمثل إسناد الإمام مسلم. وأما الإسناد الثاني الذي يرويه مسلم عن محمد بن المثنى محمد بن بشار، فقد أخرجه الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد ابن جعفر اللي هو غندر يعني عن شعبة بهذا الإسناد. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد. ومعاذ والد عبيد الله هو معاذ ابن معاذ العنبري، وهو أحد أصحاب شعبة المعروفين. فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو رابع الخلفاء، وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه محنة للمسلمين، ومعنى محنة للمسلمين أي أن الله امتحن المسلمين به، كما كان الإمام أحمد محنة الناس في أيام المعتصم، أي أن الله عز وجل امتحن الناس بالإمام أحمد رحمه الله. فانقسم المسلمون إلى فرقتين عظيمتين بخلاف أهل السنة، لأن الناس جميعا كانوا على مذهب واحد قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه. ومع مقتل عثمان رضي الله عنه فكان الأمر لا زال قريبا، لكن انفرط العرف تماما بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصبح بعدما كان المسلمون على مذهب واحد الذي سمي بعد ذلك بمذهب أهل السنة والجماعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فقد ظهرت فرقتان عظيمتان وهما أول فرقتين تنتسبان إلى أهل القبلة ألا وهي الشيعة والخوارج. فأما الشيعة فهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب وتعصبوا له وقاتلوا معه، وأما الخوارج فهم الذين كفروا علي بن أبي طالب وألحقوا به جماعة من الصحابة بدعوى أنهم تركوا حكم الله تبارك وتعالى في قصة طويلة ذكرها الإمام النسائي رحمه الله في كتاب خصائص علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب من أكثر الصحابة فضائل، حتى أن الإمام النسائي رحمه الله صنف كتابا في السنن الكبرى اسمه كتاب خصائص علي بن أبي طالب، فروى فيه قريبا من 200 حديث، الثالث في هذه الأحاديث شيء كثير، يعني أكثر من 100 حديث صح في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والإمام النسائي رمي بالتشيع لأنه صنف هذا الكتاب قبل أن يصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقيل لذلك إنه متشيع. والواقع أن الإمام النسائي رحمه الله كسائر أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد كان إماما سلفيا سنيا ولم يكن متشيعا ولم يكن فيه ولا تشيع قليل. والسبب في أنه صنف هذا الكتاب سئل هو لماذا صنفت هذا الكتاب؟ قال دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير، فصنفت هذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله تعالى. وأرجو أن تستحضروا أن الشام هي معقل الأمويين، أي الذين يتعصبون لعلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، والذين سموا بعد ذلك بالنواصب، والناصبي ضد الشيع على طول، يعني كلاهما يبغض الآخر وكلاهما يسب الآخر. فالنواصب يتعصبون لمعاوية بن أبي سفيان غاية التعصب، والشيعة يتعصبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غاية التعصب. فدخل الإمام النسائي وحدث بفضائل علي في وسط المبغضين لعلي، وكانت له نية صالحة وهو أن يهديهم الله تبارك وتعالى، فيعلمون أن علي أفضل من معاوية رضي الله عنه، ولا شك ولا ريب في هذا أبدا، ولا حتى عند معاوية رضي الله عنه نفسه، أن معاوية ما كان يفضل علي على نفسه قط أبدا، ولا أعتقد أن أحدا له أدنى إلمام بسيرة الصحابيين الجليلين علي ومعاوية يقدم معاوية على علي أبدا، بل علي يقدم على معاوية رضي الله عنه تقديما كثيرا. لكن الإمام النسائي أراد أن هو يطفئ من يعني هذا التعصب المقيت عند أولئك الناصب، فصنف هذا الكتاب وقرأه عليه. وبعد أن انتهى من قراءة هذا الكتاب عليهم قال له القائل: ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال النسائي ونبرته يبدو أنه كان مغتاظا من هذا الناصري، قال: وما أقول لك، لا أشبع الله بطنه. فيشير إلى حديث رواه مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ادع لي معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي، فقال له معاوية: إنني آكل. فأرسله مرة ثانية إليه فقال: إنني آكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. فهو يريد أن يقول: يعني تريدون أن أحدث بمثل هذا؟ أيسرك يعني أن أحدث بمثل هذا؟ فكأنما أراد أن يقول أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأحاديث القولية التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على فضل علي وبين الأحاديث التي فيها فضل منصوص مخصوص لمعاوية رضي الله عنه. فقد استدل البخاري رحمه الله على فضل معاوية بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه اختاره كاتبا للوحي ولا يكون كاتبا للوحي إلا رجلا أمينا. فالحاصل بقى أن الشيعة الذين تعصبوا لعلي بن أبي طالب بكل أسف خذلوه في معاركه ويعني أتوا بحماقات لا آخر لها، بحيث أنني لما قرأت خبر الشعبي عامر بن صراحيل وهو يفاضل بين اليهود والشيعة درست كفا لكفا لكثرة المشابهة بينهما. أما حماقات هؤلاء الشيعة المتعصبين لعلم أبي طالب فهي كثيرة جدا، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مطبع من هذه السنة النبوية فالرد على الشيعة الفذرية جزءا من هذه الحماقات، منها مثلا أنهم يكرهون لفظ العشرة، رقم عشرة يكرهونه. ليه؟ علشان العشرة المبشرين بالجنة، فكره رقم عشرة عشان هذا الاصطلاح عند أهل السنة. فإذا أراد الرجل منهم أن يبني بيته وقال المهندس إنه يلزم منه عشرة أعمدة، يقول له لا ما تبنوش على عشرة، فيبني على تسع أعمدة أو على 11 عموم، وفي الغالب ما يعديش عشرة، لأنك أنت لو ما تيجي تبني على 11 عمود هتضطر تقول 9 10 11، خلاص؟ وهو مش عايز 10 دي تتنظر مطلقة، فيبني البيت على 9 أعمدة، أو إنه عايز يعرش البيت مثلا بجذوع النخل أو بالخشب يعمله على 9 إيه؟ على 9 برضه أعمدة أو الكلام ده. ومثلا إذا علموا أن هذا النهر حفره يزيد بن معاوية لا يشربون منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من آبار حفرات الكفار، وكانوا يسمون كلابهم وحميرهم بأسماء الصحابة أبي بكر وعمر، بل وقعت مشادة كادت أن تؤدي إلى قتل واحد منهما، أن رجلا سمى كلبه بكيرا، أن رجلا سمى كلب رجل بكيرا، عذاب بكر يعني، واحد قال له الكلب بتاعي ده بكير ده نديم، فدخل معه معركة وقال أتسمي كلبي بأسماء أهل النار؟ شوف يعني أسماء أهل النار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويأتون بنعجة حمراء ويقولوا النعجة دي عائشة عشان عائشة لقبها بالأميرات، ويقعدوا بقى ايه يلتفوا بصوفها واختلت صوفة صوفة كده لحد ما يخلوها كلها دم، وهم بزعمهم يلتفون ايه او يعذبون عائشة رضي الله عنها. وفي ايام الاعياد يأتون بتماثيل من عجين، والعجين ده عبارة عن انسان يعني دمية بني ادم ومحشي بطنه سمنة وعسل وسكر والكلام ده، وبعدين جاي ثاني كرشه بالايه؟ بالسكينه وشارب العسل اللي جوه وشارب السمنه على اساس انه بيشرب دم عمر بن الخطاب. واخد بالك؟ وبعدين في الوقت الذي يكفرون فيه عمر بن الخطاب يعظمون ابا لؤلؤه المجوس غلام المغيره الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم يعتقدون ان اهل السنه نجوا. والكلام ده كلام موجود والخميني نشره في كتب، ده موجود في كتب هنا وقد قرأت في كتاب الأسرار وغيره للخميني أشياء تمنيت لو قرأت بعض فصولها على أهل السنة الذين لا يعرفون شيئا عن الشيعة. جماعة يقول لك احنا عايزين نقرر ما بين السنة والشيعة، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الشيعة في البتة أبدا، ولو عرفوا حقيقة الشيعة لا يمكن واحد يفكر ولا في المنام أن يقرب بينه وبين هؤلاء الذين يكفرون جماهير الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين. وأنا قبل محاضرتين أو قبل عدة أيام تكلمت عن آخر حوار للدكتور يوسف القرضاوي، بكل أسف هو في قناة من قنوات الفضائحيات، وهم بيتكلموا على مسألة التقريب بين السنة والشيعة، والرجل يعني الذي لم يقرأ شيئا عن الشيعة مطلقا أو قرأ ولكن طول عمره سياسي، طول عمره سياسي، يعني هو بكل أسف هذا المذهب مذهب سياسي، يعني أنا يعني على إلمان كامل بتاريخ هذا المذهب، هو مذهب سياسي، والذي يبتلى بالعمل بالسياسة لا يستطيع أن يحقق الولاء والبراء على وجهه، ليه؟ يميل مع الريح حيث مال، سياسة عايزة كده. هذا حج الوقت مثلا الجديد هو ما كان أحد يعرفه قط، الحج الوقت ده كان وسطنا أحد، وحج الوقت انتهى مع قيام ثورة يوليو، خلاص يعني الجماعه اللي هم كانوا يعرفوا حزب الوفد ويحبوه كذا كانوا ماتوا، يا هم كانوا تواطؤ عمرهم يا ماتوا، انما احنا كشباب في ذلك الوقت ما كنا نعرف شان حزب الوفد اللي هو منهجه علماني واضح جدا يعني، ومع ذلك الله يغفر ويرحمه الشيخ صلاح اسماعيل كنت اسمعه في السرابقات وهو يدعو لحزب الوفد ويقول ان الانضمام لحزب الوفد واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، واتفقوا هم مع الوفد على انهم هيعملوا التحام، وقالوا للجماعه اخواننا ان احنا ايه هنخلي يعني زعيم المعظم خلاص، بس انتوا ايه يعني كلوا معانا في الانتخابات والكلام ده، دخلوا في الانتخابات ونجح حزب الوفد، مش لان حزب الوفد معروف، ليه؟ لان الجماعه دول لهم اتباع كثيرون، وكل الاتباع دول انتخبوا مين؟ انتخبوا حزب الوفد، ونجح حزب الوفد، واول بلاط خدوه، ان طبعا ده كان حزب اللي بعد زعيم المعارضه منهم ولا حاجه، بس كان زعيم المعارضه انذاك ومن ثم اختار راجل وفدي معروف قديم، وخلاص ونجح حزب الوفد وانتخبوا من بلاط وطلع من الحله تماما. فالذي يبتلى بالعمل السياسي لا يستطيع ان يحقق الولاء والبراء على وجهه، انما يميل من كما تزيح تميل يمين يروح يمين، تميل شمال يروح شمال. فهو ده الكلام السياسي، ده الكلام السياسي، فتوى اللي طبعا دكتور القرضاوي فتوى سياسيه ما لها علاقه بالواقع ولا بالشرع. كتب الشيعة تسب أهل السنة وتكفر جماهير الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر عمر، ويقولون بتحريف القرآن، تحريف القرآن عندهم متواتر متواتر، ويقولون أن الصحابة كتبوا الآيات التي نزلت في التنصيص على خلافة علي رضي الله عنه، وإن الموجود من القرآن هو الربع والثلاث أرباع مع محمد بن حسن العسكري اللي هم سموه مصحف فاطمه، الثلاث ارباع ده في فضل آل البيت والمحن اللي تاجر على آل البيت ولعن الصحابه والتنصيص على خلافه علي بن ابي طالب وعلى فضل الائمه الاثنى عشر، ده اللي هو ثلاث ارباع القران اللي راح. فيقوم بقى الدكتور عشان يجاوب على مساله القران الله يرضى عليه يقول يا جماعه ما علينا من اللي بيقولوه ان القران ناقص، لكن نحن وهم متفقون على صدق الجزء الباقي من القرآن اللي هو بين ايديه، يعني اذا انت اقررت كانك بتقول ان ماشي زي بعض خلي المسألة دي نتناقش بعدين، بس احنا متفقين على ان القرآن الموجود بين الكفتين الان هو كلام الله تعالى، وعايز يمرر المسألة الخطيرة دي ان السماوات والارض تهتز بسببها، ان ثلاث ارباع القران مكتوم وهضام، وثلاث ارباع القران ده موجود فيه لعن الصحابه ابو بكر وعمر والى اخره، ومشي المساله دي، وان الناس دول ناس يعني كويسين جدا وعايزين يتعاونوا معاهم، وانا لما رحت ازورهم قاموا مقدمين ايمان، وانتوا بتقولوا تقيا دي اللي بتقولوها، تقيا دي الواحد خايف، طب هم يخافوا مني ليه؟ هي التقيا للخوف فقط، دول ناس بيلعبوا على كل الحبال، التقية دي للخوف وللنفاق ولتحصيل المصالح وكل حاجه. لما يكون واحد زي ده معروف توقع للسنه ان ده راجل فقير وده راجل معروف ولول في الفضائيات نجم الفضائيات في العصر الحاضر وراجل واقع الانترنت وراجل للكتب وراجل منين كل مكان بينزلوا بيستقبلوه في السياره تحت جناح السياره. إذا رجل معروف ورجل مسموع الكلمة ورجل نائر في الخليج 35 سنة مات في الخليج هنا ومعروف عند القاضي والدائن، لما يطلع يقول ده الشيعة دول ناس فضلاء وناس ممتدين وناس آخر جمال وآخر حلاوة والكلام ده، هو ده عندنا إحنا بالنسبة لعام أهل السنة، مش زي بيسوي الغريب البريد عند الشيعة عشان يفضل يكون نايمين نايمين مش عارفين خالص حقيقة الشيعة، ويفضل برضه المغفلين يقول لك التقريب بين السنة والشيعة والكلام ده. هذه محنة جديدة، الشيعة دول جرف، وانا احمد الله عز وجل والكلام ده قلته كتير جدا ان احنا العلاقه الرسميه مقطوعه مع ايران، واسال الله عز وجل ان تظل مقطوعه دائما، وانا مش ضد وحده المسلمين زي ما يعني بكل ادب برضو كل واحد مش عاجبه الكلام او يعني لازم يحرك الكلام السليم، يعني على سبيل المثال لقيت واحد بعت لي في اول رمضان كده ملف كده عن ناس يشتموا فيا يعني في مواقع الانترنت، من ضمن الحاجات نقلوا عني كلام قلته في اول محنه البث هذا وان كانت خطبه في الجمعيه الشرعيه، وقلت برغم المراره التي نشعر بها لمقتل المسلمين في البث هذا الا ان هذه المحنه ستنجلي عن منه، وأن الإسلام سيغزو أوروبا مرة أخرى بسبب هذه المنحة المحنة وهي تقتل المسلمين. وتكلمت بمنتهى الوضوح على المسألة، قلت إن يوغوسلافيا دي اللي منها ألبانيا والبوسنة الكلام ده دي الشيوعية أكلتها منذ أكثر من 70 عام، وقتل علماء الدين جميعا، وحصل نوع من نحو الإسلام نحو الكامل، وتزود المسلمون من النصارى والنصارى من المسلمين، واصبح المسلمه ابنها متجوز من النصرانيه والولد ثاني. المهم العمليه اختلطت تماما حتى لم يعد المسلمون يعرفون ان النصارى كفار. تمام. انا قلت بقى لو ان بعد ما تفككت الشيوعيه والبلاد المسلمين بعثت كتائب من العلماء الفضلاء الى الاسلام، فكان من جمله ما قالوه لهؤلاء ان النصارى كفار وان النوم العليل وان الكلام ده هو، كان هذا الجيل بالكامل هيطرد العلماء بالضبط. كافر ايه وسعيد ده اخويا تقويم واخويا حنج، ده احنا متجوزين من بعض وانا عم الواد الفلاني وانا خالي الواد الفلاني والكلام غير فرقوا بينا، ايه الكلام الفارغ اللي انتم بتقولوه؟ فهذا الدين كان سيقف في وجه هؤلاء العلماء نظرا للعقيده الراسخه عندهم واللي ما عندهمش قران ولا سنه البت. فاذن الله عز وجل حتى تطهر البلاد ان كل دول الاسد، ويستشهد الشباب على المصيبة الكبيرة. أخو صمويل بيقدر اكتشف المجلات والمجلات العالمية من ضمنها مجلة نشر صورة امرأة مسلمة لها 60 سنة وهي تبكي من دمع الهدوم إن ولد نصراني سن 23 سنة زنى بها، واللي صعبان عليها جدا في الموضوع إن الولد هي اللي مرضعاه ابنها من الرضاعة جارتها بقى والكلام ده والفوضى القديمة، تبقى هي اللي مرضعاه ويقوم يزني بها وصعبان عليها قوي المسألات. فأنا قلت إن برغم مرارة ما يجري في البوسنة والهرسك من مقتل المسلمين إلا أنها ستنجلي عن منحة لنا، إن هذا الدين الذي سيتصور أنه سيعارض الإسلام الحق عندما يأتي كل الجد هينتهي، والشباب الباقي سيستيقظ على الفجيعة الكبرى من هؤلاء وهيعرف بقى الدنيا شكلها ايه ويرجع الى كتابه مرة اخرى. الكلام ده في كلام عايز، الكلام ده في ان انا فرحان بمقتل المسلمين وان انا اهم يعني الجماعة من صلب انهم ذبح المسلمين ذبح النعاس، هل هذا المعنى موجود في هذا الكلام من قريب او بعيد؟ طالع بقى ايه صفحه كامله بقى ايه ان انا فرحان في المسلمين وان انا عايز المسلمين يتقتلوا وعايز المسلمين يتذبحوا والكلام ده. انا برضه مش عايز حد يفهم غلط ويتصور ان انا ما بحبش وحده المسلمين، بس على اي شيء لا يمتنع؟ على اي شيء لا يمتنع؟ لا نمتنع الا عن الدين الحق، لا نمتنع الا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وانا اجزم بل احلف بالله وارجو ان لا اكون حاندا، ان لو في رجل من اهل السنه مش من الشيعه مسك مثلا والد الدكتور او الدكتوره وشتموا باقبح الالفاظ واتهموا بالزنا واتهموا بالتعارض ولعن والده واتهم ابوه بالتعارض واتهم الكلام ده، وجاء قال له يلا نعمل بيني وبين التقارب انه مش هيتقرب منه ولا يحط لي بيه. فلما يجي واحد يسب ابا بكر، مش يسب، يكفر ابا بكر وعمر وسائر الصحابه الذين لا نمتلك في الدنيا شيئا غير هؤلاء، هو ده الجيل الوحيد الفريد الذي نباهي الدنيا به، واحنا منطلقين الى الغايه عمالين نبصر وننقل من اخلاقي وديني وتاريخي حتى تثبت قدمه. يجي هؤلاء وبرضه نظام التوفي يقول لك انا بتوب بدر عمر، انا ما بتبوش الحال، انت راضي الله عنه هيريحك؟ رضي الله عنه وارضاه. زي الجماعه النصراني يقول لك صل على النبي، النبي مين ده اللي هو عايز اصلي عليه مثلا؟ ما هي بالضبط المساله كده، عايز اقول ان رضي الله عنه هقول رضي الله عنه، طالما زي طرحك وريحك هقول الكلام، برضه نظام رؤيه وكل حاجه. فدول ناس نسال الله عز وجل العافيه. يوم ما العلاقات هتتحسن بيننا وبين ايران المد الشيعي الجاي، وضبطوا اكثر من تنظيم شيعي في الجامعات والكلام ده، ومع ذلك بكل ادب برضه جمعيه اهل البيت رجعت مره ثانيه، اللي الازهر حاضر نشاطها من اواخر الخمسينيات. رجعت جمعيه اهل البيت، وطبعا ريحه التشيع بدات تظهر في البلاد مره اخرى، ومن رائحه التشيع تشييد المساجد المقبوره. المساجد المقبوره التي بيلمعوا فيها والكلام ده، هو انت عارف الليله الختاميه اللي كانوا بيحضروا 4 مليون 4 مليون حاج، ها؟ بيحضروا هناك، وتلاقي بقى الكاميرات وكبار المسؤولين والكلام ده هو، وانتم عارفين هنا في كفر الشيخ المسجد بتاعنا ده اتهز البيوت حوالين المسجد، وكانت محنه لاصحاب البيوت، ولم يعوضوا على الاقل بما يرضي الله عز وجل. عايزين يوسعوا الميدان، لان ده برضه ايه لسياسه ايه؟ احياء المساجد المقبوره مره اخرى ضربا للمجد السلف الاصولي في بلاد الاسلام. وما كانتش المساله هتقتصر على كده، كان هيفضل يهزوا في البيوت على حسب الخطه اللي كانت بتاع المحافظ القديم يعني، هتتهز البيوت تفضل تتهز لحد ما توصل لمحافظ السكه الحديد. بحيث ان واقف على السكه الحديد باقل قدر من النظر يبص على المسجد عشان خاطر برضه ايه يقدم مسجد الشيخ طلحه اللي هو رضي الله عنه وارضاه. دي ريح التشيع. دي ريح التشيع، والصوفيه طالعه من تحت جناح ايه؟ طالعه من تحت جناح التشيع. كل هذا بسبب ايه؟ الغلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا المدى كله. وطبعا الشيعه مش فرقه واحده، الشيعه فرق كثيره. الشيعه فرق كثيره، منها الغالي جدا الكافر بلا مثنويه، ومنها النص كافر اذا جاز التعبير يعني، وطبعا من فسق ما اكثرهم، والجماعه العدلين يعني مات. جماعة العدلين المتشيعين فقط مش الرافضة، طبعا المتشيع بس اللي هو كان يقدم علي على عثمان لكن ما قربش ابا بكر وعمر، انما الرافضة هم الذين يسبون ابا بكر وعمر، دول الرافضة زي بتوع ايران، ايران كلهم امامية الرافضة، انما الشيعة بتوع زمان اللي تفتح الكتاب مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك ثقة شيعية او صدوق شيعي. ده الكلام ده كان ايام زمان، ايام ثعلب بن الحجاج، ايام مالك، ايام احمد بن حنبل، لما كان معنى التشيع هو تقديم علي على عثمان بس كده خلاص. انما الرفض ده مفيش حد من العلماء روى عن الرافض بمعنى الرفض اللي هو يسب ابا بكر. ويا ريت الاخوه يشتروا كتاب منهاج السنه النبويه كالرد على الشيعه القدريه، من انفع الكتب. عامل زي الحدود كتاب شيخ الاسلام، عامل زي الحدود، وصنفه في حدود 710 لما كان في مصر، هو جاء مصر سنه 705 وخرج منها سنه 712، يعني السبع سنوات اللي هو أطراف الأرض كان منه خمس سنوات من السبع سنين دول وسنتين كده كان ايه كان يعني يرتقي من الإسكندرية إلى القاهرة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله الطواريري وجريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن المال الشوم. ويوسف بن مجشون ده هو ابن يعقوب بن عبيد الله. والماجشون ده لفظ فارسي معناه الابيض المورد، الابيض اللي هو فيه صدره زي الابيض الجميل مش الابيض الزرق، الابيض الابيض جدا اللي هو الابيض الزرق ده لون باهت وحش خلاص، انما الابيض المشرب بحمره اللي الذي يسميه العرب الاسمر، الاسمر في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمر اللون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اسمر بمعنى السواد بمعنى الاسمر السلاحي عندنا او العرفي عندنا ده، لا الاسمر ده اللي هو القصبه لون القصبه. في حديث ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث الربيع بن معروف كان وجهه سبيكه قصبه، انت عارف القصبة فيها مسح السواد كده مسح التمر خفيف صفر خالصا فيها مسح التمر، هو ده ايه هو ده اللي هو الابيض الجميل. هذا الحديث حديث سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعده. الجماعة الشيعة يقول لك الحديث ده فيه دلالة على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان قال إيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى خلاص. طيب هل هارون كان خليفة موسى؟ لا، ده هارون عليه السلام توفي قبل موسى بأربعين سنة خلاص، انما الخلافه خلافه موسى عليه السلام او استخلاف موسى عليه السلام لهارون وهو رايح من ميقات ربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف مثلا عبد الثابت على مكه مثلا ام مكتوم بن رواحه، اي واحد من الصحابه كان يستخلفه على الصلاه وعلى الخيام من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. فاي معنى للخلافه في هنا؟ وهذا الحديث استغلته القاضيانية وهي فرقة من الفرق الكافرة التي ظهرت في أو في القرن الماضي وكانت صنيعة الإنجليز بين مسلمي الهند، وكان القاضي معها واحد اسمه ميرزا غلام أحمد الطرياني الذي أسس هذا المذهب المرذول. وخلاصة هذا المذهب أن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب مين هو النبي؟ هو ميرزا غلام احمد خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش اخر الانبياء وميرزا ده ايه اللي بعديه على طول خلاص. واحتج بان النبوه باقيه بهذا الحديث الا انهم حرفوا لفظه فيه، فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، ومعنى بعدي اي معي، الا انه لا نبي معي يعني ليش اثنين انبياء في وقت واحد، وهذا يدل على جواز ان ياتي بعده نبي، فعلي بن ابي طالب وبعدين مجد غلام ايه ولم احمد بريان. وذكروا ايضا من القران وما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالت الخاتم أي زينة النبيين كما أن الخاتم زينة الإصبع، كما أن الخاتم زينة الإصبع. واحتج لهذا الفعل المرذول بحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وزينه إلا موضع لبنة، فكلما مر الناس قالوا ما أجمله ما أحسنه إلا موضع هذه لبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال لك فكان البيت مشوه والجدار مشوه والناس يقولوا يا جمال الجدار يا حلاوه الجدار لولا ان في طوبه نصا منه. انا بقى هذه اللبنه التي جملت هذا الجدار. خلاص فيقول لك هذا يدل على ان انا اللبنه وانا خاتم، يعني انا الزينه زينه الجدار ده هو، وانا الخاتم كما ان الخاتم زينه الاصبع. وهكذا يحرفون الكلم عن مواضعه كأسلاف من اليهود والنصارى. قال سعيد أحببت أن أشافئ بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر وابن سعد يعني، فقال أنا سمعته، فقلت أنت سمعته؟ طبعا ليس تشكيكا إنما هو إيه من باب التأكيد لقول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين واثنان وإلهان فهما اثنان خلاص غير ثلاث، وكقولك سمعت بأذني وأبصرت بعين، ومعروف أن موضع البصر هو العين وموضع السمع هو الأذن، هذا كله كان من ذلك التأثير. قال فقلت أأنت سمعته؟ فوضع إصبعين على أذنيه وقال نعم وإلا فاستكتا. استكتا السلك هو ضيق صناخ الاذن او صغر الاذن. وبدلك عشان كده ايه واحد يقول لك ايه واحد يقول لك سك او يقول لك انا سكيت خميته يعني. وبدلك والسك ده ايه؟ السك ده معناه ضيق الصناخ صناخ الاذن اطرش يعني، او ان هو ايه ممكن يكون عنده صمم او كده. فكأن سعدا يدعو على نفسه بالصمد إن لم يكن سمع، يقول إن لم تسمع إن لم أكن إن لم تكن أذني سمعت هذا الكلام فالصمم خير له. وهذا كله هي تأكيد، ومسألة الإشارة هذه برضو هي لتأكيد لتأكيد المعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.